أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآله.
وصل الكلام إلى المسألة الأخيرة، وهذه المسألة يمكن تحليلها وإرجاعها إلى ثلاث مسائل، وسنسعى قدر المستطاع أن نختم في هذا اليوم إن شاء الله تعالى. مع كثرة التفريعات إلا أننا سنسعى لعرضها بطريقة تساعد وتعين على الختام. فالبحث في هذه المسألة حول ما إذا كان، حول ما إذا كان لشخص طعام على آخر فطالبه بهذا الطعام في غير مكان حدوث اشتغال الذمة بالطعام، فنأتي الآن إلى كل مسألة من هذه الثلاث. المسألة الأولى أن يكون سبب المطالبة بالطعام هو البيع السلمي، كما إذا باع زيد لعمر ببيع سلمي كيلوا من الحنطة في قم المقدسة، لمدة شهر وهذه المسألة الأولى فيها عدة فروع نذكرها بفروع لا نقاط لأنها تفريعات. الفرع الأول، لا يجوز للمشتري أن يطالب البائع بكيلو الحنطة في غير بلد الاستحقاق، كان يطالبه بدفع الكيلو من الحنطة في النجف الأشرف وليس في قم المقدسة. إذا كانت القيمة للحنطة مختلفة في النجف عنها في قم، كما إذا كانت القيمة في قم درهم وفي النجف درهمان، لأن في ذلك إضرار بالبائع، مع أن المفروض عدم اشتراط المشتري على البائع تسليم الكيلو من الحنطة في النجف.
الله يقول شيخنا أنه إذا كانت القيمة في البلد المطالب فيه أكبر من
هذا بيجي، هذا فرع أخير ذكره المصنف.
واضح، بس ليش يفرع فرع أخير؟ هو يحطونه
بعد هكذا بعد ماذا نصنع؟
ما. ليش يقول شيخ؟ لأن تعليم يعني علم أنه في إضرام. لو علم بشيء آخر يمكن أن الشيخ الأخير يقول ترى هذا إذا كان
لكنه سيشير، ما دام سيشير إلى أنه إذا كانت القيمة متساوية يجوز انتهى. لكن كان المفروض يذكره من البدء، هو ذكره في آخر المسألة
للتعليل.
وللتعليل نعم، وهو للتعليل ذكر في آخر المسألة. صحيح كلامكم، كلامكم صحيح، أقبل بذلك، وكان في ذهني هذا. لكن ماذا نصنع بعد؟ نحن نريد أن نختم المشكلة. الفرع الثاني الفرع الثاني لا يجوز للمشتري مطالبة البائع بالقيمة لهذا الكيلو من الحنطة في غير بلد الاستحقاق، كأن يطالبه بقيمة الكيلو من الحنطة في النجف الأشرف وهي در همان، لأنه إذا لم يجوز المطالبة بالمثل لم يجوز المطالبة بالقيمة من باب أولى، لأن الثابت للمشتري الحنطة، فإذا لم يجوز له المطالبة بعين الحنطة لم يجوز له المطالبة بالقيمة. واضح؟ الفرع الثالث ذكر الشيخ الطوسي أنه لا يجوز للمشتري مطالبة البائع بقيمة بلد وجوب التسليم، يعني أن يطالبه بدفع درهم الذي هو قيمة الكيلو في قم المقدسة، ولو حصل التراضي بين الطرفين، لأن ذلك من البيع قبل القبض، حيث يكون المشتري بمطالبته بدفع الدرهم من البائع قد باع الكيلو من الحنطة الذي في ذمة البائع قبل أن يقبضه بدرهم، وهذا غير جائز. هكذا أفاد الشيخ الطوسي من طوس، والشيخ سيذهب إلى طوس تهيئة، يعني للتهيئة له.
ليش يطالبه بالدرهم؟
لماذا يطالبه بالدرهم؟ لأنه في النجف مو في قوم، وما عنده حنطة كيلو من الحنطة يدفع له خوب، ولا يجوز لا يلزمه كما ذكرنا في الفرع السابق بقيمة النجف الأشرف، فيقول ماذا؟ أريد قيمة قوم، أنت لا تستطيع أن تدفع لي كيلو حنطة مما في قوم لأنك في النجف الآن، ادفع لي قيمة الحنطة التي في النجف. واضح مولاي؟ أعينونا أعينونا مولاي، مسائل خوب تحضير. المهم لابد من تحضير حتى نختم. إلا أن المصنف يتأمل في ذلك، وحاصل ما أفاده بأن ما ذكره الشيخ الطوسي حسن بناء على أن يكون الكيلو من الحنطة مبيعا، إذ يتحقق البيع قبل القبض بهذا الدرهم. وأما لو افترضنا أن الكيلو من الحنطة صار ثمنا وليس مث منان، فحينئذ لا يأتي إشكال الشيخ الطوسي، لأن هذا ليس من البيع قبل القبض، إذ الذي لم يقبض الثمن ولا مانع من جعله ثمنا قبل قبضه، لأن النص خاص بجعل المبيع قبل القبض ممنوع، لا أن الثمن قبل القبض ممنوع. وكذلك يحسن ما ذكره الشيخ الطوسي لو قلنا بأن عدم الجواز عام لمطلق الاستبدالات والمعاوضات ولا يختص بالبيع، فكل معاوضة قبل القبض لا تصح أو لا تجوز، فحينئذ يتم ما ذكره الشيخ، لأن هذه معاوضة قبل القبض وإن لم تكن بيعا. إذن فكلام الشيخ الطوسي إنما يحسن لو كانت المعاملة راجعة إلى البيع وكان ذاك الكيلو من الحنطة مبيعا كما هو الظاهر، لأن عادة الدرهم يكون ثمن خصوصا إذا كانت القيمة من النقد. كذلك يحسن كلامه لو قلنا بحرمة مطلق المعاوضات لا خصوص البيع، فهذه معاوضة جزما ولا فرق بين أن يكون المعاوض ثمنا أو مثمنا بناء على الحرمة لمطلق المعاوضات والتعدي. هذا الفرع الثالث مولاي. الفرع الرابع إذا لم يرضى البائع بدفع درهم الذي هو قيمة كيلو الحنطة في بلد الاستحقاق قم المقدسة، فهل يجوز إجباره وأن المشتري يجبر الباع على دفع الدرهم أم لا؟ يوجد قولان. القول الأول ما ذهب له المشهور من عدم جواز الإجبار، وذلك لأن الثابت في ذمة البائع كيلو من الحنطة وليس قيمة الكيلو وهو درهم، وبما أن الثابت كيلو من الحنطة فلا حق للمشتري على إجبار البائع بدفع درهم. القول الثاني ما ذهب له جماعة منهم العلامة في التذكرة، وهو جواز إجبار المشتري البائع على دفع الدرهم، والوجه في ذلك هو أن المشتري مستحق لكيلو من الحنطة على البائع، والمفروض أن البائع هو المقصر لكونه ليس في قوم المقدسة، إذ لو كان في قوم لدفع الكيلو من الحنطة أو سلمه للحاكم أو عزله، فالتقصير من نفس البائع. وبناء على ذلك فلا بد من حفظ حق المشتري لئلا يتضرر بسبب تقصير البائع، ودفع ضرر المشتري بمطالبته بقيمة الكيلو من الحنطة في بلد الاستحقاق وهو قم، يعني درهم. واضح الكلام؟ وقد يتوهم من ذلك مما ذكرناه في بيان الوجه، وهذا ما كان داعي لذكره هنا لكن ذكره المصنف، وقد يتوهم بسبب هذا الوجه الذي ذكرناه أنه يجوز للمشتري مطالبة البائع بكيلو من الحنطة في النجف الأشرف ولو كانت قيمة الكيلو من الحنطة في النجف درهمان أو درهمين وهي أكثر من قم، وذلك لأنه بسبب تقصير نفس البائع، فما دام البائع مقصر وليس في قم إذن فعليه أن يدفع كيلو من الحنطة ولو كان في النجف الأشرف وتضرر بدفع الكيلو في النجف لأنه بسبب تقصير، وهذا ما ذهب له بعض الأعر لا كما سيأتيك في القرض الذي هو المسألة الثانية. هذا يا مولاي الفار الرابع، الفرع الخامس والأخير في هذه المسألة، يجوز للمشتري مطالبة البائع يا سيد جلال بكيلو من الحنطة في النجف الأشراف إذا كانت قيمة الكيلو من الحنطة في النجف مساوية لقيمته في قم المقدسة لعدم تضرر البائع بذلك، ولأنه هو المقصر في عدم تواجده في قم أو عدم عزل حق المشتري في قوم، والمشتري يريد كيلوا من الحنطة والمفروض أن القيمة متساوية فيجب عليه دفع كيلو من الحنطة، وبهذا يتضح مولاي أن ما ذكره المصنف في الفرع الأول من عدم الجواز بمطالبة كيلو من الحنطة في النجف ناظر إلى فرض اختلاف القيمة، وما ذكره في آخر هذه المسألة وهو الفرع الخامس ناظر إلى فرض التساوي. إذن لو أنك ما توجهت وتأملت في كلامي لقلت سبحان الله تهافت واضح، هناك ذكر أنه ما يجوز هنا ذكر يجوز، كيف يعني الشيخ الأعظم يتهافت في صفحة واحدة؟ حاشا مولاي حاشا، في صفحة نعم لكن في كتاب صفحة، لكن هنا بحسب جامعة هذا
شنو في اختلاف مع كون في قم أزيد من النجف
كيف؟
يعني السؤال هل أن الفرع الأول يشمل اختلاف القيمة مطلقا يعني حتى إذا كان القيمة في بلد الاستحقاق أقل منه من القيمة؟
لا 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 لا, لا. إذا كان بلادي خارج تخصصا لأنه ما في ضرر ما دام المناط على الضرر بعد ما في، كما لو كانت القيمة في النجاف نصف درهم وفي قوم درهم واضح بعد أنه لا ضرر ولا شيء، بالعكس هذا الذي يريده البعض ما ذهب للنجف للزيارة حتى يدفع كيلو من الحنطة هناك أرخص،
والمشتري ما طالب إلا هو راضي
إيه، والمشتري ما طالب إلا أنه قابل المفروض، واضح؟ فتبصر مولاي طبق العبارة، تمت هذه المسألة. أين الفروع الخامسة سيد فاضل؟ نبش مسألة، لو كان له طعام على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمته، فهنا مسائل ثلاث، الأولى أن يكون سبب المطالبة بيع السلة أحدها، هذا الفرع الأول. الآن شوف الفرع الأول، أن يكون المال سلمان بأن أسلفه طعاما في العراق وطالبه بالمدينة صلى الله عليك يا رسول الله، مع عدم اشتراط تسليمه بالمدينة، ما اشترط عليه في العقد أن يدفع له في المدينة، واضح؟ فلا إشكال في عدم وجوب أدائه، يعني أداء هذا الكيلو من الحنطة في ذلك البلد، يعني في الماء في المدينة. احنا مثلنا بقوم والنجف لان الحوزة العلمية موجودة اما في قوم او في النجف، خلي الحنطة في المدينة وفي العراق، احنا كلامنا الحوزة. هذا الفرع الاول ان شاء الله زيارة بلا شك. حوزة كانت ايام الأئمة سلام الله عليهم. وبعد ذلك على كل مولاي نريد نختم احنا اليوم. الفرع الثاني، طبعا هذا كله قلنا الفرع الأول ناظر إلى ماذا؟ الاختلاف بالزيادة، فلا بد تقيد. الفرع الثاني، وأولى بعدم الوجوب ما لو طالبه بقيمة ذلك البلد، ما طالب بحنطة، طالب بقيمة الحنطة في النجف. الفرع الثالث، ولو طالبه المشتري طالب البائع في ذلك البلد في النجف بقيمة الحنطة في بلد وجوب التسليم، يعني في قوم، وتراضيا على ذلك، قال الشيخ لم يجوز لأنه بيع الطعام قبل قبضه. وهذا حسن بناء على إرادة بيع ما في ذمته بالقيمة. إذا أراد المشتري أن يبيع ما في ذمة البائع فيكون من بيع ما لم يقبض، أما لو كان ما في ذمة البائع وهو الكيلو ثمن لم يكن من بيع ما لم يقبض. أو إرادة مطلق الاستبدال من البيع المنهي عن، أما لو جعلنا النهي عن خصوص البيع وليس لمطلق المعاوضات، واحتملنا أن ولم يحتمل التراضي على خصوص كون القيمة ثمنان، لا بل القيمة ما هي نفس المبيع هو القيمة، لا أن الدرهم المدفوع هو القيمة، بل احتمل كونه مثمنان، يعني الدرهم هو المثمن والسلم ثمن، فلا وجه للتحريم. لكن الإنصاف يا مولاي ظهور عنوان القيمة، خصوصا إذا كانت القيمة من النقدين، أن هذا الثمن الدرهم هو الثمن لا الكيلو من الحنطة هو الثمن، فيبنى الحكم يا مولاي. إذن على هذا كلام الشيخ الطوسي مبني على أحد هذين الأمرين، على انصراف التراضي المذكور إلى البيع أو القول بتحريم مطلق الاستبدال. الفرع الرابع، وأما إذا لم يرضى المسلم إليه، يعني البائع ما رضى أن يدفع القيمة التي في قوم، ما رضى أن يدفع هذه القيمة في النجف الأشرف، ففي جواز إجبار على ذلك قولان، المشهور عدم الجواز كما قيل العدم لأن الواجب في ذمته هو الطعام لا القيمة. القول الثاني وعن جماعة منهم العلامة في التذكرة الجواز، لأن الطعام الذي يلزم دفعه معدوم ما يقدر لأنه مو في قوم، فكان كما لو عدم الطعام في بلد يلزمه التسليم فيه. خب وتوضيحه أن الطعام قد حل الأجل صار شهر مثلا، والتقصير من البائع من المسلم إليه، حيث إنه لو كان في ذاك البلد يعني لو كان في قوم أمكنه أداء الواجب، قدر يدفع الكيلو من الحنطة بتسليم المال إلى المشتري إن حضر، إذا كان المشتري في قوم يدفع له، وإلا دفعه إلى الولي ولو كان الولي الحاكم الشرعي أو عدول المؤمنين أو عزله لا أقل مولاي. وكيف كان فتعذر البراءة مستند إلى غيبته، مو غيبته مولاي، غيبة البائع يعني، فللغريم مطالبة قيمة بلد الاستحقاق حينئذ. هذا اللي قلنا ما يحتاج ذكره لأنه تشويش لكن لا بأس. وقد يتوهم أنه يلزم من ذلك، يعني إذا قلنا السبب هو تقصير البائع فيجوز مطالبة المشتري، يلزم من ذلك جواز مطالبة الطعام في النجف، يعني يطالب بالكيلو في الحنطة من الحنطة في النجف، وإن كانت قيمة الكيلو من الحنطة في النجف أزيد كما سيجي القول بذلك في القرض في المسألة الثانية، لأن هذا راجع بتقصير البائع. الآن الفرع الأخير الخامس، ولو كان الطعام في بلد المطالبة مساويا في القيمة لبلد الاستحقاق، درهم في النجف درهم في قم لا فرق، فالظاهر وجوب الطعام عليه لعدم تعذر الحق، والمفروض عدم سقوط المطالبة بالغيبة عن بلد الاستحقاق فيطالبه بنفس الحق. المسألة الثانية، مولاي فرج الله نظرة كريمة، نريد نختم مولاي، عنايتك لطفك مددك. المسألة الثانية، أن يكون سبب المطالبة القرض وليس البيع السلمي، كما إذا أقرض زيد عمران كيلوا من الحنطة لمدة شهر، ثم حل الشهر وطالب زيد عمراً بكيلو الحنطة، وهنا فروع. الفرع الأول، لا يجوز للمقرض مطالبة المقترض بكيلو الحنطة في النجف الأشرف إذا اختلفت القيمة في بلد القرض وهي قرض عنها في بلد المطالبة وهي النجف الأشرف، وكانت القيمة مختلفة بالزيادة كما هو الفرض، لأن في ذلك إضرار بالمقرض كما أن مقتضى عقد القرض مع عدم الشرط أن للمقرض مطالبة المقترض في بلد القرض. هذا ولكن خالف في ذلك العلامة كما في كتابه المختلف، وقوى ذلك أيضا المحقق الكركي حيث جزم أو حيث ذهب إلى جواز المطالبة بكيلو الحنطة في النجف ولو زادت القيمة، وإن كان المحقق الكركي غير رأيه في باب القرض فذهب إلى عدم الجواز. الفرع الثاني، يجوز للمقرض مطالبة المقترض بقيمة بلد الاستحقاق، يعني بقيمة كيلو الحنطة في النجف، عفوا في قوم، بقيمة كيلو الحنطة في قوم وهي درهم، لأنها هي بلد الاستحقاق، والمفروض أن المقترض لا يقدر على دفع كيلو الحنطة لعدم وجوده في قوم، فمع تعذر كيلو الحنطة تصل النوبة للقيمة، والمفروض ما في ضرر على المقترض. وهذا هو ما ذهب له المحقق الحلي أيضا والعلامة والطوسي وابن البراج، ونفى الشهيد الأول عنه الخلاف. الفرع الثالث، يجوز للمقرض مطالبة المقترض بكيلو الحنطة في النجف الأشرف. إذا لم تختلف القيمة في النجف عنها في قوم وهي درهم واحد، فيجوز له أن يطالب بكيلو حنطة في النجف لأن قيمة واحدة، فليس عليه يعني فليس على المقرض أو عفوا فليس على المقترض ضرر. نعم لو كان هناك ضرر على المقترض من جهة أخرى غير اختلاف القيمة، كما لو كان عنده كيلو حنطة محفوظ في بلده وهو قوم بلد القارض، فحينئذ ليس للمقرض إلزام بدفع كيلو الحنطة في النجف لأن عنده بديل موجود في بلد الاستحقاق وهو قوم المقدسة. سبحان الله. خب وهناك إشارة ذكرها المصنف في الظن، كنت سأشير لها لكن خشيت أن تستهلك منا الوقت أثناء التطبيق إن شاء الله، ليست ذات أهمية شديدة. الفرع الرابع والأخير في هذه المسألة، ذهب بعض الأعلام إلى عدم جواز مطالبة المقرض المقترض لا بالمثل ولا بالقيمة في غير بلد القرض، فليس للمقرض أن يطالب المقترض في النجف الأشرف لا بكيلو الحنطة ولا بما ولا بقيمته، سواء قيمته في النجف أو قيمته في قم المقدسة. ولعل الوجه في ذلك ما أشار له الشهيد الأول في بعض حواشيه من أن الحق الثابت للمقرض هو المطالبة في بلد القرض فقط، فهذا هو مقتضى عقد القرض مع عدم الشرط. فإذا كان الحق الثابت للمقرض المطالبة بالكيلو من الحنطة في بلد القرض وهو قوم، كانت له المطالبة بالقيمة فقط في قوم من باب أولى. فإذا كان نفس الكيلو من الحنطة ليس له أن يطالب به في غير قوم، فالقيمة أيضا ليس له أن يطالب بها في غير قوم المقدسة. إن قلت بأن المفروض تقصير المقترض فهو الذي تواجد في النجف وقد حل الأجل عليه، وما دامت المسألة راجعة لتقصيره فيلزم بدفع الكيلو من الحنطة أو قيمة في النجف الأشرف. قلت بأن مجرد تقصير بأن مجرد تقصير المقترض لا يوجب انتقال الحق من كونه ثابتا في قوم لصيرورته النجف الأشرف، بل إن كان المقترض مقصر فهو مأثوم ليس أكثر، وأما الحكم الوضعي فباقي على حاله من أن حق المطالبة خاص بقوم المقدسة. وهذا نظير يا شيخ عبد الله يا مولاي الجليل، وهذا نظير ما لو أخره المقترض تسليم القرض باختياره في بلد القرض، كما لو حل الأجل ولم يدفع المقترض الكيلو من الحنطة في قم المقدسة مع تواجده فيها، فهذا لا يوجب الانتقال إلى القيمة. فتأمل، ولعل أمر بالتأمل إشارة إلى أنه قياس مع القارب كما هو واضح. فإن قاعدة لا ضرار تجري إذا لم يكن المقترض موجودا في بلد القرض، وبالتالي يكون للمقرض المطالبة بكيلو حنطة في النجف أو بالمثل أو بالقيمة عفوا. وأما مع العصيان من المقترض في بلده فلا تصل النوبة للقيمة. فلاحظ، طبق مولاي، نريد نختم. الثانية، الفرع الأول أن يكون ما عليه قرضا، هذا الفرع الأول هنا، والظاهر عدم استحقاق المطالبة بالمثل، يعني عدم مطالبة المقرض المقترض بالمثل في غير بلد القرض مع اختلاف القيمة. لماذا؟ لأنه إنما يستحقها في بلد القرض وهو قم، فإلزامه بالدفع في غيره يعني في النجف إضرار، خلافا للمحكي عن المختلف وقواه جامع المقاصد هنا. قواه جامع المقاصد هنا يعني في البيع، لكنه جزم بما قلنا من عدم الجواز في باب القرض، فإذا بيعه يختلف عن قرضه. الفرع الثاني، وأما مطالبته يعني مطالبة المقرض المقترض بقيمة بلد الاستحقاق، طالبة في النجف لكن بقيمة الكيلو من الحنطة في قوم، فالظاهر جوازها وفاقا للفاضلين، وحكي عن الشيخ والقاضي وعن غاية المرام نفي الخلاف لما تقدم من أن الحق هو الطعام على أن يسلم في بلد الاستحقاق في قوم، وقد تعذر بتعذر قيد لعدم الوجود في قوم لا بامتناع للحق، أما ذو الحق يريد يدفع فلا وجه لسقوطه، غاية الأمر الرجوع إلى قيمته لأجل الإضرار حتى لا يتضرر المقترض، نلزمه بالقيمة على ما هي في قم. خب، الفرع الثالث الآن، ولذا لو لم تختلف القيمة، يعني قيمة الكيلو من الحنطة في قم والنجف واحدة، ولذا لو لم تختلف القيمة فالظاهر جواز مطالبته بالمثل، يعني يجوز للمقترض أن المقرض عفوا يطالب المقترض لعدم التضرر، لكن مقتضى ملاحظة التضرر بما أن المناط على الضرار لابد نلاحظ الضرر حتى بالنسبة للمقترض، لعله عند كيلو من الحنطة عزله في بلده في قوم، لكن مقتضى ملاحظة التضرر إناطة الحكم بعدم الضرر على المقترض أو بمصلحته ولو من غير جهة اختلاف القيمة، كما فعله العلامة في القواعد وشارحه جامع المقاصد وهو المحقق الكركي الذي شرح قواعد العلامة. هذا الذي قلت تشويش نبينه في التطبيق. ثم إنه دقق مولاي، ثم إنه اعترف العلامة في المختلف بتعين قيمة بلد القرض لا بلد المطالبة مع تعذر المثل في بلد المطالبة، وفيه تأمل. فتأمل، وهذا إشارة إلى أن لاحظ العلامة في الفرع الأول ماذا قال؟ إنه يجوز المطالبة بالمثل في غير بلد القرض، يعني في النجف، ومع ذلك التزم بأنه إذا يطالب بالقيمة يطالب بقيمة بلد الاستحقاق، وهذا تنافي. ولعل أمره بالتأمل إشارة إلى التنافي في كلام العلامة، حيث ذكر في الفرع الأول أنه يجوز للمقرض مطالبة المقترض بكيلو حنطة على القيمة التي هو عليها في النجف الأشرف، مع أنه قال بأن المقرض لو طالب المقترض بالقيمة ليس له إلا قيمة بلد الاستحقاق، وهذا تنافي. فإذا كان له المطالبة بالمثل في بلد المطالبة كان له المطالبة بالقيمة أيضا في بلد المطالبة. إن شاء الله غير واضح.
يقول شيخنا الفرق أنه هنا تعذر المثل، هناك مع عدم تعذر المثل أنه طالب القيمة، يمكن التأمل في نفس الحكم مو في أنه في تعارض.
هذا الذي قاله الشهيدي في هداية الطالب، واليوم أحسنتم جزاكم الله خير، ومن هنا نودع الشهيدي في هداية الطالب، فهذا آخر ما علق به على هذا الكتاب وودعنا. كيف؟ خب مولاي الفرع الرابع، وظاهر هذا طبعا التأمل الذي ذكرته هذا أشار له الشهيد في هداية الطالب الجزء الخامس، يعني مو من عندي مولاي حتى نتأمل أكثر من ذلك. وظاهر بعض عدم جواز المطالبة لا بالمثل ولا بالقيمة، وكأنه يتفرع على ما عن الشهيد في حواشي، كأن هذا وجهه ما ذكره الشهيد في الحواشي على ما نقله في جامع المقاصد، من عدم جواز مطالبة المقترض المثل في غير بلد القرض حتى مع عدم تضرره، فيلزم من ذلك عدم جواز مطالبته بالقيمة بطريق أولى، ولعله لأن مقتضى اعتبار بلد القرض أن ليس للمقرض إلا مطالبة تسليم ماله في بلد القرض، هذا مقتضى عقد القرض، ومجرد تعذره في وقت من جهة توقفه على مضي زمان حتى يرجع إلى قوم لا يجب اشتغاله بالقيمة، بل نبقى حتى يرجع إلى قوم المقدسة. وهذا نظير كما لو أخر التسليم هذا المقترض أخر ما دفع وهو في قوم اختيارا في بلد القرض، أو احتاج تسليم المثل إلى مضي زمان لأنه ما توجد حنطة اليوم مثلا حتى يحل الربيع فتأتي الثمار والخيرات مولانا الجليل. فتأمل، بينا وجه أمره بالتأمل. المسألة الثالثة، أن يكون سبب المطالبة الغصب، كما إذا غصب زيد من عمر كيلوا من الحنطة في قم المقدسة، وهنا فروع. الفرع الأول ذكر الشيخ الطوسي وابن البراج أنه ليس للمغصوب منه وهو عمرو مطالبة الغاصب وهو زيد بكيلو حنطة بدلا عن المغصوب في النجف الأشرف، بل ليس له المطالبة إلا في قوم، ولعل الوجه في ذلك قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بدعوى أن ما في ذمة الغاصب كيلو من الحنطة المتصفة بأنها في قوم وليست في النجف، وبالتالي فليس للمغصوب من مطالبة كيلو من الحنطة متصفة بأنها في النجا، لأن مقدار المالية يختلف، فقد يكون شخص في بلد عنده كيلو من الحنطة ويعد غنيا أغنى الأغنياء، وآخر في بلد عنده مئات الكيلوات من الحنطة ويعتبر فقيرا، وما ذلك إلا لاختلاف المال المالية. إذن هذا هو لعله الوجه. إلا أن المصنف لا يرتضي بما ذكره الطوسي وابن البراج، ويقول بأن للمغصوب من أن يطالب الغاصب في أي بلد، فله أن يطالب بالكيلو من الحنطة في النجف، ويجيب عن هذا الدليل بالنقض وبالحل. أما بالناقض فبما لو اختلفت الأزمان وليس البلدان، كما إذا غصب زيد كيلوا من الحنطة في الشتاء وكانت قيمته في الشتاء درهمين، وطالبه المغصوب منه في الصيف وكانت قيمته في الصيف 4 دراهم، فحينئذ يقال ليس للمغصوب من المطالبة إلا في زمان الغصب، فكما أن الغصب في الشتاء فالمطالبة في الشتاء لاختلاف المالية في فصل الصيف عن فصل الشتاء. وهذا كما ترى لم يلتزم به أحد البتة، هذا النقض. وأما حلان فبأن المناط والمعيار على المماثلة العرفية، والمماثلة العرفية تكون بملاحظة الجنس والصفات لا المالية، فيكفي أن الجنس والصفات واحدة، كيلو من الحنطة يعادله كيلو آخر ولو اختلفت المالية. وبناء على ذلك فللمغصوب من أن يطالب الغاصب بكيلو من الحنطة ولو كان في النجف وقيمته في النجف أغلى من قم المقدسة. الغاصب عزيزي يؤخذ بأشق الأحوال، ما نلاحظ له، ما لنا علاقة بالقوانين الوضعية الباطلة، نحن والإسلام الذي هو خير الأديان
يؤخذ بأشد الأحوال، بس مو مطلقا تجيله من غيره.
إذن فللمغصوب من مطالبة الغاصب بكيلو من الحنطة في أي بلاد، ويمكن أن نقول بذلك حتى في مسألة البيع السلمي وفي مسألة القرض، لكن لأجل سببين لم نعمم ذلك لبيع السلم وللقرض، وهما السبب الأول إطلاق العقد، فإن إطلاق عقد البيع وعقد القرض يقتضي أن التسليم والمطالبة تكون في بلد البيع وبلد القرض وليس أي بلد كما هو الحال في الغاصب. والسبب الثاني قاعدة لا ضرر، فهي تجري في حق البائع وفي حق المقترض، لكن لا ضرر لا تجري في حق الغاصب لأنه هو الذي أقدم على الضرر بنفسه. هذا يا مولاي الفرع الأول. الفرع الثاني، لو تعذر المثل في بلد المطالبة فلم يوجد كيلو من الحنطة في النجف الأشرف، فحينئذ يلزم على الغاصب دفع القيمة، إلا أنه اختلف بين الأعلام في هذه القيمة على قولين. القول الأول أن اللازم هو دفع قيمة بلد المطالبة وهي النجف، وذلك لأن ذمة الغاصب مشتغلة بالمثل وهو في النجف. فإذا لم يمكنه دفع المثل في النجف انتقل الحق إلى القيمة في النجف. مولاي في النجف. القول الثاني ما ذهب له الطوسي وابن البراج من أن اللازم دفع قيمة بلد الغصب وهو قم المقدسة، إلا أن المصنف يقول هذا يتم لو قلنا بأن المطالبة بالمثل يختص بقم بلد الغصب، أما إذا قلنا بأن المطالبة بالمثل يشمل حتى غير قم يعني أي بلد لا يتم ما ذكر، فهو مبني على أن مطالبة الغاصب خاصة ببلد الغاصب. الفرع الثالث ونختم ونسألكم الدعاء، وقع الخلاف بين الأعلام في أن المناط على قيمة وقت الدفع أو قيمة وقت التعذر أو أعلى القيام، فذكر المصنف قولين وهم والأقوال أكثر ومرت عليك في البيان في مسألة ما يضمن بصحيح يضمن بفاسد، ونذكر المهم. القول الأول أن المدار في دفع القيمة على قيمة وقت الدفع يعني يوم الدفع، فإذا كانت القيمة يوم الأربعاء لهذا الكيلو من الحنطة درهم فيجب على الغاصب دفع درهم، ولو كانت قيمة يوم غصب درهمين مثلا أو نصف درهم، وذلك لأن الثابت على الغاصب هو المثل، وقد تعذر المثل في يوم المطالبة وهو يوم الأربعاء فيصار إلى القيمة على أساس يوم الأربعاء. القول الثاني أن المناط على قيمة يوم التعذر يعني اليوم الذي انقطع وجود الحنطة فيه، لأنه هو اليوم الذي انتقل الحق من المثل إلى القيمة، فالحق الثابت للمغصوب من كان المثل، لما تعذر المثل اشتغلت ذمة الغاصب بالقيمة فيلزم دفع قيمة يوم التعذر لا يوم الدفع وهو يوم الأربعاء بل يوم التعذر وهو يوم الثلاثاء مثلا. واضح؟ القول الثالث أن ما أشار له المصنف أن المدار على قيمة يوم الغاصب لأنه هو اليوم الذي اشتغلت ذمة الغاصب فيه بالحق. القول الرابع والأخير وأسألك الدعاء، أعلى القيام فيلحظ قيمة كيلو والحنطة من يوم الغاصب إلى يوم الدفع، فأعلى القيم خلال هذه الأيام هي التي يلزم دفعها لأن الغاصب يؤخذ بأشق بأشق ماذا؟ الأحوال. بعد مولاي تم الكلام ولله الحمد والمنة في كتاب الخيارات، وهذه هي الدورة الثانية وقد كانت أكثر تفصيلا مما سبق، وقد استغرقنا في هذه الدورة للخيارات سنتين ونصف 330 درسا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، خصوصا مع هذه الظروف الشديدة والحرجة والمرهقة والمتعبة التي يعاني منها البشرية في هذه الأيام، وبالخصوص الحوزة العلمية، وقد مل وسأم كثير من الطلبة لهذه الأحوال الراهنة التي نعاني من خلالها هذه الأزمة العالمية، أزمة الكورونا، إلا أن رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه ودعاء الأحبة كان حليفنا ومعينا لنا حتى استطعنا مع هذه الظروف الشديدة والحرجة أن ننهي. والفضل لله سبحانه أولا وآخرا، ثم لجهودكم وجدكم ومثابرتكم، فقد كنتم أوفياء وصادقين ومخلصين وصدوقين من أول ما ابتدأنا وإلى يومنا، وأنتم الذين صمدتم وثبتتم ولم تغيركم الأحوال والظروف الشديدة، فشكرا لكم، وأسأل من الله سبحانه وتعالى لكم المزيد من التوفيق والعناية، وأن تصلوا إلى أكثر مما ترتجون وتأملون في مستقبل الأيام، وأن نراكم من كبار الأعلام وخدمة الإسلام إن شاء الله تعالى. وأتمنى أن توفقوا في مستقبل الأيام لتدريس هذا الكتاب إن شاء الله تعالى، إذا كانت عندكم النية والعزيمة ستوفقون لذلك إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.